مضبوط التيسير النص والممارسة. وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الجرعي أستاذ الفقه بجامعة الملك خالد بأبها. مرحبا بكم دكتور.
حياكم الله.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
ماذا تقول دكتور عبد الرحمن لهذا السائل الذي ادعى أن بعض الدعاة التيسير يصبحون بحسن نية جسرا لدعاة الهدم والتخريب في الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فمثل هذا السائل الذي طرحتم سؤاله في مقدمة هذه الحلقة مثله كثير، وهذه القضية تطرح كثيرا وخاصة مع نقص العلم الشرعي ومع وجود الأخطاء أيضا، يعني ليس فقط نقص العلم الشرعي عند السائل ولكن أيضا حتى نقص العلم الشرعي حتى عند بعض المتصدين للفتية أو لتوجيه الناس. وهذه القضية ربما أورثها ما يحصل من الممارسات وأيضا كذلك الفهم الملتبس في كثير من القضايا، فظن بعضهم وخلط بين التيسير الشرعي الذي له مستند وله دليل وبين التفلت من الأحكام الشرعية بحجج كثيرة، منها مسايرة الواقع ومنها ربما الرغبة في التفلت من الأحكام الشرعية ومنها أيضا كذلك قلة التدين ولأسباب أخرى كثيرة.
لكن التيسير دكتور عبد الرحمن هو أصل في الشريعة أم عرض واستثناء؟
لا، التيسير الحقيقة أن التيسير أصل في الشريعة وليس طارئا في الأصل.
نعم.
ويشهد لذلك نصوص كثيرة جدا وجاء أيضا في البخاري ما هو منصوص على هذا.
نعم.
إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وكذلك يشهد لهذا آيات.
نعم.
وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو يؤكد هذه القضية إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأيضا عائشة رضي الله عنها تقول، وهذا أيضا حديث يقتضي منا يعني التأمل
وهو
في هذه القضية، وهو قولها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فكأنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منه، لم يخير في يوم من الأيام ولا في أمر من الأمر من الأمور بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وبالتالي
فهذه هي قاعدة التي ينطلق منها فهمنا للتيسير.
نعم، ما لم يكن إثما بهذا الضابط. يعني الأصل التيسير، والقرآن جعله الله عز وجل ميسرة وأحكام الشريعة الأصل فيها التيسير، ولكن بضابط أن يكون وفق ما شرعه الله عز وجل، وما شرعه الله عز وجل ليس فيه مشقة.
إذن دكتور عبد الرحمن، لماذا يشهد مفهوم التيسير ردات فعل كثيرة كالتي نشاهد الآن في مشهدنا الدعوي؟ يعني هناك من يشدد لما رأى من التساهل. نعم. وهناك من ييسر كما يقول لما رأى من الفرط والإفراط في التشدد.
هو صحيح هذه القضية مطروحة، وهي من ربما هي من أسباب ودواعي الكلام في التيسير.
نعم.
في مثل هذا ما نرجو أن يكون في مثل هذه الحلقة وفي غيرها من المؤلفات التي تكلمت عن قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي الكبرى التي نص عليها العلماء، وهي تقريبا قاعدة متفق عليها،
وهي
أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ولذلك طبيعة هذه الشريعة أنها طبيعة يسيرة سهلة يتلقاها المكلفون، يتلقون أوامر الشريعة بحب ورغبة حتى في العبادة ذاته.
لكن المشقة تجلب التيسير، لكن أيضا لا تجلب أي تيسير، يعني ضابطها.
نعم.
التيسير الذي يتوافق مع
لا شك لا شك. ولذلك الضابط الوارد في حديث عائشة الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. ما لم يكن إثما
هو الضابط الرئيس في فهم.
نعم، ما لم يكن إثما يعني، والشريعة جاءت بمحكمات لدينا في الشريعة ما يسمى بالقطعيات، وهذا أمر معروف.
نعم.
والقطعي هو الأمر الذي لا يحتمل،
هو النص.
نعم نعم، هو الأمر المقطوع به الذي لا يحتمل فهم. لذلك ورد في تعريفهم للقطعي في النص الشرعي مثلا. نعم. هو ما كان يعني قطعي الثبوت بمعنى أنه لا مطعن في صحته، وقطعي الدلالة بمعنى أنه لا يحتمل إلا فهما واحدا، هو ما نسميه بالنص. نعم. وبالتالي فلو جاء أحد في أمر من هذه الأمور وقال لا احنا نريد تيسير مثلا في امر مثلا مثلا في
في في اصل ثابت.
نعم نعم مثلا حتى الاشياء التي حرصت عليها الشريعه مثل الربا مثلا، وهذا قال به بعض يعني دعاه التيسير المتفلت، وقال اليوم الربا اقتضته الحياه المعاصره وصار هناك حاجه له وكذا، مع أن النصوص في هذه الآيات لا تدع مجالا.
هل التيسير تيسيران، تيسير متفلت وتيسير منضبط؟ هل هذا الوصف دقيق؟
إذا قل أنا أقول جوابا على هذا السؤال، التيسير هو أصل، يعني لا يحتاج أن نقول تيسير منضبط.
لا
أنا في ظني، لأن التيسير هو أصل،
يعني هو منضبط في الأصل،
هو منضبط في الأصل. نعم
إذا كان تيسيرا شرعيا،
نعم إذا كان تيسيرا شرعيا فهو منضبط.
علماء الأصول دكتور عبد الرحمن يعني يعرفون العزيمة بأنها ما شرعت ابتداء، والرخصة ما شرعت بسبب قيام مسوغ لتخلف الحكم الأصلي. ونحن نعلم أن الرخصة ربما تكون أيضا من أبواب التيسير التي يمكن أن يتفاعل معها كثير من المكلفين بحسب الحاجة وبحسب العسر. لكن الأخذ بالعزيمة إذا كان هو أصلا هو أصل، والتيسير اللي هو نتحدث عن باب من أبوابه والرخصة استثناء، فكيف يمكن أن نفهم أنه أصل الشريعة هو أو التيسير هو أصل من أصول الشريعة؟
جميل. العزيمة كما تفضلت هي ما ثبت ابتداء وعلى
ما شرع ابتداء. نعم
ما شرع ابتداء. وكذلك الرخصة فإنها ثابتة أيضا بدليل، وإنما ثبتت الرخصة أيضا رحمة بالناس وشفقة بهم، والله عز وجل إنما شرع لذلك، فهي شرعت كذلك بنص ولأمر كذلك اقتضاها حتى لا يجعل الله عز وجل على المكلفين يعني حرجا ومشقة. وبالتالي فالأخذ بالرخصة أيضا كذلك أمر مطلوب شرعا، إن الله يحب أن تؤتى رخصة.
لكن هو في التفصيل على الأقل دكتور عبد الرحمن، إذا يعني تحدثنا أنه هذا هو التعريف الذي قال به الأصوليون،
نعم،
إذا كانت العزيمة ما شرعت ابتداء، ونحن نتحدث أنه الرخصة هي جزء من أبواب أو باب من أبواب التيسير،
نعم،
وهي تشرع لاحقا بسبب وجود مسوغ لتخلف الحكم الأصلي، إذا نحن نتحدث في هذه القضية أن التيسير قد لا يكون أصلا من الأصول، والأصل هو البدء بهذه العزيمة التي فيها مشقة وفيها جهد.
لا أبدا، هو في
هذا الفهم صحيح ولا
لا؟ لا أنا أقول شيء مستصيحا لهذا، أقول أن الرخصة حينما تشرع فإن هناك مقتض أتى على الأصل، يعني مثلا المريض يعني ليس في حالته الطبيعية، وبالتالي لو كان في حالته الطبيعية لقلنا له الأصل في صلاتك أن تكون قائما ولا تأخذ شيئا من هذه الرخص، وما جاز لعذر بطل لزواله، فلما طرأ العذر أصبح في هذه الحالة الذي الأمر الشرعي الذي يقتضيه حاله أن يصليها هكذا على هذه الصورة. لماذا؟ لأنه لو صلى لو طولب من الأحكام الشرعية بما لذلك الأصيل أو غير المعذور لكان عليه لم يأتي لشق على نفسه وكان على غير مقتضى الأمر الشرعي، لأن الإنسان لو مثلا خلونا نقول مثلا كان إنسان مثلا محتاج للإفطار لمرضه فصام شق على نفسه والله عز وجل.
لكن هو السؤال إذا كانت العزيمة أو على الأقل الرخصة هي باب من أبواب التيسير،
نعم،
فماذا نسمي العزيمة؟
نعم
العزيمة إذا كانت الرخصة تيسير والعزيمة ماذا نسميها؟
لا يمنع أن
تكليف شرعي، هل هو أيضا من التيسير؟
أنا أقول شيء، نعم، بالنسبة للرخصة يعني ملحوظ فيها جانب التيسير،
نعم،
عموم الشريعة أصلا عموم الشريعة
لم تأتي بالمشقة على
الناس. نعم لم تأتي بالمشقة، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم
دكتور عبد الرحمن، سؤالي أيضا عن التيسير وارتباطه الكبير بشخصية المجتهد، ألا ترى أن التيسير يرتبط إلى حد كبير بشخصية المجتهد؟ أسمع منك هذه الإجابة ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
دعوة لكل البشر من عباد مصلح. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. دعوة لكل البشر من عباد مصلح.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وموضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع التيسير النص والممارسة، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الجرعي أستاذ الفقه بجامعة الملك خالد بأبها. دكتور قبل الفاصل سألناك عن ارتباط التيسير بشكل كبير وبحد كبير بشخصية المجتهد الذي يفتي بالمسائل العامة.
بسم الله. بالنسبة للمجتهد حينما يدير نظره في المسألة والفتية على وجه الخصوص.
نعم.
فلا شك أن الإنسان لا يستطيع أن ينعتق من طبيعته، ولا يستطيع أيضا أن ينعتق من بيئته، ولا يستطيع أيضا أن ينعتق حتى في كثير من الأحيان من طبيعة دراسته، بل من مذهبه إذا كان متمذهبا، وهذه مؤثرة لا شك. حتى الصحابة رضوان الله عليهم، يعني ابن عمر ذكروا أنه كان يأخذ نفسه بالأشد وبالعزائم، حتى كان عند الحجر يزاحم مزاحمة شديدة، وكان يعني بالنسبة للصغار كان يبتعد عنهم خشية أن يصيبه، أن يكون فيهم شيء من نجاسة. في ذات الموقف أيضا كذلك عبد الله بن عباس، وهو صحابي جليل وقريب لعبد الله بن عمر، كان إذا جاء إلى البيت أشار إلى الحجر الأسود ولم يزاحم كما يزاحم عبد الله بن عمر. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه نماذج جميلة. إذا نحن نتحدث أنه الذي يختار أو الاختيارات الفقهية التي نرى أنها متشددة هي مقبولة شرعا، والتي نرى أيضا أنها أو على الأقل في منطقة التيسير الشرعي.
نعم.
الشرعي مقبولة أيضا.
نعم.
لا, لا, لا حرج على هذا أو ذاك من الاختيارات.
لا، الشاهد من السؤال، وأنا أعود إلى السؤال.
نعم.
أنا أقول أن مجموعة من العوامل تؤثر في اختيار الفقيه أو المجتهد لهذه المسألة دون تلك. أيضا كذلك
منها شخصيته وطبيعته الشخصية.
نعم، طبيعته أيضا بيئته كذلك. يعني بعض البيئات يسود فيها من الأقوال ومن الاختيارات ما لا يسود في غيرها. أيضا كذلك العرف القائم كذلك، وهذا أمر يعني غير منكور، لكن سنجد أن هذه الاختيارات كلها إذا كانت في دائرة المقبول ودائرة الخلاف السائغ فهذه لا حرج فيها. ولذلك اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل حصل الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر بينهم، كما في حادثة بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاستعجال فصلى قبل أن تغرب الشمس، والآخرون قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني كما يقال أخذوا بظاهر النص، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد فعلا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فما صلوه إلا بعد المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم صوب يعني أو لم يخطئ أحدا من الفريقين، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادهم واختلافهم. وهذا مما يدل أيضا على أن المسألة إذا كانت ضمن إطار السائغ وضمن الاجتهاد المعتبر كما قال القائل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر.
ما مفهوم التيسير في الإسلام دكتور؟
التيسير في الإسلام نستطيع أن نقول بأن التيسير فيه معنى تشريع الأحكام الشرعية مع مراعاة أحوال المكلفين بما لا يتعارض مع الأصول الشرعية وقواطع الشريعة.
هل هو متاح لكل أحد التيسير؟
التيسير هو فرع عن الاجتهاد، فرع عن الفتية، وبالتالي فالذي ييسر أصلا هذا التيسير يعني من يقول به؟ حينما نقول فلان يختار القول يعني الميسر أو يختار القول الأشد، من الذي يفتي بهذا ومن الذي يقول بها؟ قطعا هو ليس للعامي،
لكن العامي إذا جاءته خيارات أو فعاد عدة فتاوى واختار من بينها الأيسر له والذي يتناسب معه، هل هناك إشكالية؟
هل
هذا حق فقط مطلق للمجتهد؟
أحسنت، هذه مسألة مهمة. بالنسبة للمفتي فالذي يحددها ليس هو يعني فقط هل هذا الأمر يسير أو ليس فقط بيسير، بل ينظر أولا ابتداء هل هذه المسألة من موارد الاجتهاد، هل هي مما يسوغ في الخلاف أو لا. فإذا تساوى عنده الأمران يعني كلاهما يعني مورده متقارب، لكن أحد القولين أيسر، فهل يختار أو لا؟
أيسر بمعنى ماذا أيسر؟
نعم نعم.
بمعنى طبيعة المسألة ولا مناسبتها للشخص نفسه؟
لا لا، معنى أن هذا القول أخف على المكلف وأيسر له، هذا المقصود بها
من ناحية الجهد والتكليف.
نعم نعم، يعني هذا القول فيه يسر على الأمة كما لو كان أحد القولين فيه مشقة على الناس وفيه يعني نوع من الحرج عليهم، لكن له دليل يسنده. ونفس المسألة بما لا يعني بما يكون أيضا في ذات المسألة من موارد الاجتهاد، لكن أحد القولين أيسر، فهنا المفتي تساوى لديه أمران أحدهما أشد والآخر أيسر، فلا حرج من الأخذ بالأيسر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما بالنسبة للعامي، عفوا لأن هذا طرف السؤال، بالنسبة للعامي فالعامل ليس له أن يرجح بين الأقوال ولا أن يختار هذا أو هذا، لكن ننظر في المسألة.
هو يقول هو الأقدر على فهم حاجته.
لا،
من المفتي
لا يستطيع العامي أن يقدر الحاجة ولا يستطيع أن، لكن يأتي للعامي نوع خيار. نقول للعامي إذا مرت به مسألة من تستفتي فيها ومن تسأل؟ يسأل من يثق بعلمه ودينه، أوثقهما في نفسه. طبعا العامي هو ما يستطيع العامي أن،
البعض أصبح دكتور ينظر أو يستفتي من هو بالنسبة له على الأقل ذهنيا أيسرهما، هذا المفتي أيسر، حتى شاعت لدى الناس هذه المفردة، يعني هذا المفتي طيب، هذا المفتي بهذه اللفظة يعني العامي.
طيب أنا أعود فقط إلى النقطة وسأصل إلى هذه. طبعا. المفتي يقلد أو يتقلد قول من كان واثقا أوثق الناس بعلمه ودينه، وليس المقصود هو أيسرهما. يعني هو قد يشتهر عنده مثلا أن فلان من الناس يفتي باليسر، لكن هو في نفسه لا يثق بهذا. فإذا قد يقول طيب إنسان أنا عندي حوالي 3 أو 4 أثق بعلمهم ودينهم، يعني أرى أنهم في مكانة واحدة في العلم والدين، لكن بعضهم أعرف أن قوله في المسألة أيسر من الآخر، فهنا نقول في هذه الحالة لا حرج،
جائز،
لا حرج، نعم، له أن يتخير، وله كما قال بعض أهل العلم أن يأخذها كذلك بالأيسر، فلا حرج. لماذا؟ لأن لا نستطيع أن نكلف العامي بأكثر من هذا. العامي هو لا يعرف الأدلة، لكنه ينشأ في نفسه ثقة بهذا العالم أنه ثقة في علمه وفي دينه، فله أن يقلد من شاء منهما.
لماذا ترتبط هذه الصورة الذهنية عند الناس أن الميسرين أو الميسرون من علماء الأمة حتى الفقهاء المعتبرين، هؤلاء في الأصل لدى كثير من العامة هم يميعون الدين؟ وللأسف الشديد أن أيضا المفهوم الآخر ينتقل، أنه كل من شدد هو أصبح أكثر تقوى وأكثر ورعا من غيره من العلماء. هذا المفهوم السائد لدى العامة هل هو صحيح؟
هذا المفهوم لا أستطيع أن أقول أنه سائد تماما، لكن يوجد وربما والله أعلم أن من ضمن الأسباب ربما تصدي بعض الوعاظ بشيء من يعني.
أنت تفرق بين الوعاظ والفقهاء والمفتي؟
نعم، أنا أقول أن الذي ينبغي أن تصدر منه الفتية هو القادر على ذلك، وليس كل من تصدر في خطبة أو في موعظة هو قادر،
يعني هؤلاء الدعاء ينبغي عليهم إذا كانوا يحسن الفقه أن يفتوا الناس، وإذا كانوا لا يحسنوها أن يتوقف
نعم
عند منطقة،
نعم، أن يبقى في 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 إطار تذكير الناس، وهذه مهمة عظيمة ونبيلة، وأنا لا أقول هذا التفريق من باب التقليل، لا أبدا، بالعكس، يعني هؤلاء يقدمون خدمة عظيمة وجليلة ويسدون ثغرة لا يسدها غيرهم، لكن الشاهد أن أقول أن البعض من الوعاظ ربما أخذ نفسه بالعزائم وربما شن على غيره، وأحيانا تقاذف التهم بين من يرى بعض التيسير في بعض المسائل والآخر ربما يرى شيئا من التشديد، فينشأ عند بعض الناس أو عند بعض العامة هذا الوهم. والحقيقة أن هذا الفهم الذي أشرت إليه في سؤالك موجود أحيانا، أن من كان أشد فهو أتقى، ومن كان عنده نوع تيسير فهذا فيه نوع تميع، والصحيح أنه لا هذا ولا هذا.
إذن
والمعول عليه، نعم، المعول عليه هو الدليل، ولذلك في شرعنا لا يقبل قول أحد بمجرده.
أيهما أكثر اتباعا للدليل، كان ميسرا أو كان،
نعم، يقول الإمام مالك رحمه الله كما في الأثر المعروف عنه، كل أحد يحتج لقوله، يعني كل واحد القول الذي قال به يحتج إلى دليل مهما كان، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحتج بقوله. وبالتالي فإذا جاءنا إنسان مهما على كعبه في العلم ومهما تقدمت مكانته ومهما كان له مكانه في النفوس، إلا أن قوله يحتاج إلى دليل، لأنه ليس مشرعا، المشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فهذا هو الضابط، ونرجع في هل فلان مشدد ولا فلان ميسر ولا فلان مميع ولا فلان يعني مشدد على غير طريقة شرعية، إلى الدليل. ومع التنبيه إلى نقطة مهمة جدا، أن بعض الناس يرى أن يعني أحيانا مع قلة العلم يقول احتياطا لا تفعل كذا وكذا، وهذا الكلام غير صحيح،
لأن يصلح مع نفسه ربما،
نعم، قال له أن يأخذ نفسه بالعزائم
إذا أراد،
لكن إذا شاء أن يوجه، إذا شاء أن يفتي أو كذا أو فتوى عامة، ما صحيح. لماذا؟ لأنك الآن إذا حكمت على شيء بأنه حرام ولست متأكدا من ذلك فهذا إثم عظيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام.
لكن عفوا دكتور, الأصل في الفتوى للعامة للناس وللمجتمعات بشكل عام هو التيسير إذا كان هنا معه دليل, أم الأصل في ذلك الاحتياط والتقوى والورع؟
الأصل يا أخي الكريم
في إفتاء الناس, مجموع الناس.
أنا أقول الأصل في من يتصدى للفتية سواء كان للعام ولا للخاصة أن يكون رائده وبوصلته الدليل. يعني قد يكون, قد يرى البعض التيسير ولكن التيسير بغير دليل, ويرى البعض التشديد ولكن التشديد بغير دليل, وهذا وليس هذا وليس هذا صحيحا. نعم لا بد من مراعاة أحوال المخاطبين والمكلفين, وأيضا إذا لم يكن هناك يعني أحيانا, ونحن نعرف في كتب الفروع وكتب الفقه هناك كثير من القضايا, كثير من القضايا يعني فيها نوع شدة ولكنها غير مبنية على, ليست مبنية على دليل. خذ على سبيل المثال في بعض كتب الفروع اشترطوا شروطا كثيرة, أكثر من 10 شروط لتكبيرة الإحرام ما أنزل الله بها من سلطان. هناك يعني بعض ضوابط وبعض شروط تذكر مثلا في كتب يعني في الفروع, أيضا لما تبحث وتراجع وكذا تجد أنها, فلماذا تلزم الناس بها؟ إذن نعود أن مربط الفرس كما يقال هو الدليل, فمن كان أسعد بالدليل كان أسعد بالقول
الصحيح. ألا تعتقد دكتور عبد الرحمن أن المبالغة في منهجية سد الذرائع ربما فتح بوابة التيسير غير المنضبط أو ساهم في توسيع هذه البوابة خاصة في هذا الوقت الذي نعيش فيه؟
أقول يا أخي حتى سد الذرائع العلماء حينما تكلموا عنه وضعوا له الضابط وقاعدة, وليس يعني بابا يعني يلجه كل أحد. سد الذرائع لما تكلم عنه العلماء وضعوا له أيضا ضابط, إذا كان الأمر يؤدي إلى المحظور الشرعي بشكل يعني قطعي أو بشكل غالب أو بشكل كثير فنعم يسد, لكن إذا كان إفضاؤه إلى المفسدة نادرا أو قليلا فهذا لا يسد, لأنه يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى تحريم الحلال والتضييق على الناس. فحتى سد الذرائع عندما ربما صحيح قد يكون فيه مبالغة فيه أو توهم, لكنه أيضا من شاء أن يقول هذا نمنع هذا سد للذريعة يطالب يعني بإقامة الشواهد على أن هذا,
لكن
يعني
الناس حفظوا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات على سبيل المثال, ولكنهم لم يحفظوا قاعدة الضرورة تقدر بقدرها لضبط هذه
نعم
هذا التجاوز مثلا
صحيح,
حتى يكون هناك ضابطا في كل مسألة يمكن أن ننتقل.
هذا صحيح, الضرورة تقدر بقدرها, وأيضا مثلها قاعدة ما جاز لعذر بطل لزواله. وأنا أقول يا أخي الكريم ما السبب في هذا؟ السبب في هذا أن كثير من الناس حتى وإن كان عاميا, حتى وإن كان يحمل يا أخي شهادة دكتوراه لكنه ليس متخصص في العلوم الشرعية, وحتى أحيانا مثلا بعض كتاب الصحف يكتبون في الصحف والذين يتحدثون في وسائل الإعلام يتحدث في قضايا شرعية وهو غير متخصص مثلا, فمثلا قد ينطلق إلى فتية, قد ينطلق إلى تحريم شيء أو تحليله وكذا, والمسألة مبنية على يعني على استحضار أدلة وعلى تنزيلها فعلا على الواقع. يعني هل هذا الأمر أحيانا يستدل هو, لكن هل هذا الدليل فعلا ينطبق على الواقع؟
يعني نحن على الأقل نحن تحدثنا الآن أنه الوعاظ أو الدعاء الذين لا يتقنون ولا يحسنون الفقه عليهم أن يتجنبوا هذه المنطقة.
نعم.
فمن باب أولى أيضا غير متخصصين سواء كانوا إعلاميين أو كانوا
نعم مستمر. وبالتالي فلما كما تفضلت أن البعض ينزل القاعدة هذه مثل كما قلت يعني يغفل عن قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وما جاز العذر بطل لزواله, ولكنه أيضا يتذكر دائما قاعدة الضرورات تبيح المحظورات, فلماذا أغفلت هذه؟ والفقيه ما يغفل عن هذه,
هذا ضابط حتى لهذه القاعدة.
نعم نعم, يعني حتى مثلا مثل قاعدة العسر عموم البلوى مثلا,
نعم
العسر عموم البلوى إذا عسر الشيء وصار على الناس ويعني عليهم فيه مشقة,
وقاعدة إذا ضاق التسع
وإذا ضاق الأمر التسع إذا اتسع العكس إذا اتسع
العكس.
نعم, فالفقيه حينما ينطلق ويفتي في مسألة من المسائل أو ينطلق إلى الحكم الشرعي فيها فهو يتصور كل هذه المسائل. ربما العامي أو غير المتخصص مثلا في بعض القضايا الشرعية, أنا ما أدعو إلى التحجير على الناس اللي يفكروا في أمور دينهم, كلا بالعكس, يعني قد يعطي رأي وكذا لكنه لا يفتي, يعني قد يقول أنا أرى هكذا ولكنه لا ينطلق منها إلى فتية.
إذا كان يحسن هذا يقول رأيه, إذا كان
نعم
يحسن
يقول رأيه في المسألة. أحيانا إحنا ما نقول, يقول ما رأيكم في كذا وكذا, لكن أن ينطلق إلى أن يخطئ ويصوب ويحكم لنفسه أو يحكم لغيره
ويتهم عالما مفتيا بأنه يميع للدين وذلك.
نعم هذا أمر يعني غير مقبول, ونحن عفوا تأذن لي, نحن لا نقبل هذا عند غير المتخصص مثلا في العلوم الشرعية, عند غير المتخصصين في الطب في الهندسة في الكذا, ما نقبل هذا. لماذا؟ نقول له اعرف قدره وقف عند الباب ولا يلج هذا الباب إلا أصحابه. فأيضا الفتية والاجتهاد هو تخصص كذلك.
دكتور سؤالي مباشر أيضا، هل التيسير يعني يتعلق فقط بالفقه وموارد الاجتهاد، أم حتى يمكن أن يشمل التيسير في منطقة ما نسميه العقيدة أو الإيمان ومنطقة الثوابت؟
أولا يعني طبعا كان كلامنا السابق ربما يفهم منه أنه يعني فقط في جانب الفروع أو في جانب الفقه، لكن حتى في جانب العقائد، على أن هذه الكلمة أيضا حتى كلمة العقيدة والعقائد يعني جمعها عقائد، يعني هذه الكلمة لم تكن عند الصدر الأول
حادثة.
نعم نستطيع أن نقول أنها حادثة، يعني الصحابة والتابعين لم تكن، وإنما جاءت يعني متأخر، وأنا لا أقول هذا منكرا على استخدامها كلا، بل يعني أقول ربما يكون اللفظ الشرعي إذا أمكن أن نستخدم كلمة الإيمان فنقول مثلا أخوة الإيمان بدل أخوة العقيدة، رابطة الإيمان بدل رابطة العقيدة.
الإيمان هو المصطلح الشرعي،
يعني كونه المصطلح الشرعي اللي جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي. حتى الإمام البخاري رحمه الله حينما جاء وصنف وغيره من العلماء سموا مثلا كتاب الإيمان وكذا، شاهد من هذا. نعود إلى حتى في جوانب الاعتقاد إن صحت هذه التسمية وهي صحيحة إن شاء الله، هناك يعني نوع تيسير وليس خاصا بها. فمثلا أمر العقيدة وما يعتقده الإنسان أمر يسير وسهل وما يحتاج تعقيد، ولذلك الواحد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي جلسة أو في جلستين وكذا يعرف كل ما يجب عليه اعتقاد، ولا
يحتاج أن يقرأ هذه الكتب الموسوعية.
أحسنت،
آلاف الصفحات.
أحسنت، هذه الكتب الموسوعية والشروحات وكذا، ربما بل هذا هو الصحيح، اقتضاها الردود وأصحاب الظهور أصحاب البدع وهؤلاء يحتاج إلى الردود. ولذلك أرى عند تدريس العقيدة وخاصة للطلاب المبتدئين سواء كان في المراحل المتوسطة أو الثانوية أو حتى غير المتخصصين،
نعم،
يعني أرى أن يركز على ما يثبت العقيدة وعلى ما يرسخها بعيدا عن الردود وبعيدا عن.
طيب هؤلاء الدعاة الذين يتجهون لما يسميه البعض تشددا ويسمونه وهم تدينا حقيقيا، هم يطمحون إلى نفس ما ذكرت قبل قليل، يطمحون للارتقاء بالناس في العزائم بالنسبة لهم كما هم يقولون على مشقتها توقظ الإيمان وعلى الأقل تعلو به، وهذه حجة معتبرة. أعتقد أنك يمكنك أن تجيب على هذا السؤال، لكن إذا أذنت لي والمشاهدين أن ننتقل وإياكم إلى هذا الفاصل ثم نعود بعده لمتابعة مشهدنا الدعوي.
دعوة لكل البشر من عباد
مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وموضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع التيسير النص والممارسة. دكتور، كنا سألناك قبل الفاصل عن هؤلاء الذين يتجهون لما يسميه البعض تشددا ويسمونه هم تدينا حقيقيا، حجتهم أنهم يطمحون للارتقاء بالناس في العزائم بالنسبة لهم كما ذكرنا سابقا توقظ الإيمان وتعلو به، وهذه كما ذكرنا أيضا هي حجة معتبرة ينبغي أن نجيب عنها بسهولة أيضا وبوضوح.
الله عز وجل لا يتعبد ولا يتقرب إليه إلا بما شرع، وبالتالي فإذا كان التيسير ليس له مستند فهو عبادة لله عز وجل بغير ما شرع. والدين أيضا ليس يعني بأهواء البشر، وهذه الاجتهادات ننظر فيها، جاءت الشريعة باليسر ودائرة اليسر والتيسير هي الدائرة الكبرى في الشريعة، ودائرة المباحات هي الدائرة الكبرى في الشريعة، بل أقول اليسر هو الدين، لكن أقصد دائرة المباحات وهو ما ينصرف إليه الذهن في التيسير.
نعم.
دائرة المباحات هي الدائرة الكبرى في الشريعة، ودائرة المحرمات والمنهيات هي الدائرة الصغيرة التي نستطيع لو تخيلناها كدائرة كبرى.
نعم.
سنجد أن هذه الدائرة الكبرى نضع لها مثلا اللون الأبيض، نجد أن في الوسط دائرة صغيرة هي دائرة المحرمات. وبالتالي يعني من قال بأن هذا التيسير هو دعوة للناس وتقريب للدين إليهم فننظر فيه.
لكن هو الدكتور عفوا المقاطعة، لكن احنا نتحدث الآن في منطقة المباحات أو منطقة يعني المنطقة الشرعية المباحة، لا نتحدث عن المحرمات.
نعم.
هؤلاء علماء اختاروا هذا الاختيار الفقهي الشرعي، وهؤلاء أيضا علماء انطلقوا من الدليل واختاروا اختيارا فقهيا شرعيا.
نعم.
السؤال انه هذا الاختيار الذي فيه ربما مشقة أو نوع مشقة كما يقول البعض أو نوع من التكليف الزائد، هو يساعد على أنه هذه الحجة أنه يساعد على يوقظ الإيمان أكثر من الاختيارات الفقهية الأخرى التي قد تكون ميسرة بشكل كبير كما يقولون.
أنا أقول شيء في هذه المسألة وأعود إلى النقطة التي ذكرتها قبل قليل.
نعم.
كون نعتبر أن هذا يعني يقرب الناس أو يبعدهم، وهل هذا يعني مقبول أو غير مقبول، قلت أن مدار الأمر كله على الدليل. فلو جاءنا إنسان مثلا وقال أن هذا الأمر سائغ، وجاء آخر وخالفه وقال هذا لا يجوز وهذا حرام، وهذا عنده دليل وهذا عنده دليل، فكل واحد منهم عند نفسه ممتثل، كل واحد منهم عند نفسه ممتثل، غير أن هذا أداه اجتهاده واختياره إلى ذاك. حتى لو كان الإنسان يعرف أن هذا اجتهادا سائغا لكنه لا يقول به ولا يراه، فهو لا يفتي به. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله جاء إليه رجل سأله في مسألة فأفتاه، فكأن هذا الرجل يعني رأى الكراهة في وجهه، فقال تراني يعني شددت عليك؟ فقال نعم. قال أتريد شيئا يعني ييسر لك؟ قال نعم، أو كلام قريب من هذا. قال اذهب إلى حلقة المالكيين فإن فيهم من يقول كذا وكذا. يعني معنى هذا أن الإمام أحمد رأى أنه لا يستطيع أن يفتيه
ولا يرى إشكالية فليأخذ الرأي.
نعم، ويرى أن القول سائغ، يرى أن هذا القول سائغ لكنه لا يفتي به. فهذه المسألة وهي مسألة أن المفتي إنما يقول بما يدين الله عز وجل به، لكن لو علم أن في المسألة قولا آخر لكنه لا يقول به فهو لا يثرب على من قال
ما دام أن عليها دليل شرعي.
نعم، طالما أن المسألة في دائرة الخلاف المعتبر، لكنه لا يفتي به. لماذا؟ لأنه لا يدين الله عز وجل بصحة هذا الدليل على الأقل ورجحانه عند نفسه.
دكتور عبد الرحمن، لا تعتقد أن مصطلح التيسير قد يحمل في طياته اتهاما ما للشريعة بالتشدد مثلا عندما أضفنا هذا المصطلح التيسير خاصة في هذا العصر واستخدمناه استخداما كبيرا؟ يعني
أنا سبقا قدمت أن التيسير أصل في الشريعة، فنحن لا نحتاج أن نقول مثلا فقه التيسير مثلا. أنا هو وجهة نظري، أنا ما نحتاج أن نقول فقه التيسير، لأنه يشي بأن هناك في الشريعة فقه التشديد، والشريعة هي مبناها على هذا،
على التيسير.
حتى من يرى من رأينا أنه في بعض المسائل قد أخذ جانب الشدة مثلا في بعض المسائل، هو عند نفسه هو ممتثل للشريعة ويرى أن هذه الشريعة كما أنزلها الله عز وجل. فتبقى القضية قضية رؤية الناس لهذا المفتي ورؤية الناس.
خلنا نقرب الصورة إن أذنت لي دكتور. يعني هل التيسير في حقيقته هو تقريب هذا الحكم ليتواءم مع طبيعة المكلف وقدرته وطاقته على تنفيذ هذا الحكم أو الالتزام به؟ هل هذا هو هذه أو على الأقل هذه فلسفة التيسير، أم أن التيسير لا في حقيقته هو تطبيق أصيل لحكم شرعي؟
نعم، هو التيسير حينما نتحدث عنه فنحن نكشف عن جوانب من جوانب التشريع. ما يعني هو
بغض النظر ما هو الحكم الشرعي الذي يمكن.
نعم يعني التيسير أصل في الشريعة. يعني حينما تراعي الشريعة أحوال المرضى وأحوال المسافرين وأحوال المحتاجين، وتراعي العسر عموم البلوى، وتراعي أحوال الناس في الأماكن بما لا يعني مثلا هب الناس عليهم مثلا مشقة، تراعي مثلا أحوال الناس مثلا حينما يأتي المطر، حينما يأتي الخوف، حينما يأتي.
لكن لماذا الغلو في فقه التيسير في هذا العصر تحديدا؟ لماذا غالينا؟ أصبح الكل ينادي فجأة كذا في عدة سنوات، أصبح الناس كلهم يتحدثون بهذا، كل من يريد أن يوصم نفسه بأنه معتدل وأنه وسطي يتحدث عن هذا الفقه، فقه التيسير.
هذا صحيح،
هذا يعني غلو يعني.
نعم، صارت أحيانا في بعض الأحيان حينما يغيب تحديد المصطلح يعني يصبح في بعض الأحيان يتقاذف كما تتقاذف الكرة.
نعم.
فالبعض يرمي الآخرين بأنهم يعني متشددين لأنهم فعلا وقفوا عند النص وأفتوا بما يجب عليهم شرعا أن يأخذوه، وهم ليسوا متشددين في الحقيقة.
نعم.
هم ممتثلين وهم ميسرين، هذا هو يسر الشريعة. والآخرون لما يرون مثلا ربما قد يكون البعض يرى أن غيره ممن لا يوافقه على هذا الرأي، ويرى أن قوله قول مرجوح، يراه مثلا متفلت ويراه متساهل، بينما هو عند نفسه أنه ممتثل لأمر الشريعة.
لكن هناك من يقول فعليا أن بعض الدعاة التيسير ليس لديهم أصول ثابتة، هم مرة يحتجون بقول الصحابي ومرة يقدمون القياس. الرابط كله في هذه القضايا أو في اختيارات الفقهية هو البحث عن الأيسر للمكلف، وبالتالي لا مرجعية لهم أو لا أصول ثابتة يلتزمون بها في كل إفتاءاتهم.
جميل، هذه مسألة ومفهوم، يعني لو أذنت أن أتحدث فيه قليلا، وهي مسألة مفهوم التنقل أو التتبع الأسهل والأيسر. والحقيقة أنا أستطيع أن أقول أن هذه القضية أستطيع أن أجعلها ثلاث مستويات.
المستوى الأول،
المستوى الأول وهو المستوى الأشد والأسوأ، وهذا لا يكاد يقول به إنسان يعني عنده ورع وازع من دين، إلا من يعني، وهذا هو ما يسميه العلماء بتتبع الشواذ، يعني يذهب
شواذ كل مسألة يختارها.
ما هو شواذ كل مسألة، يعني حتى مثلا شواذ المذاهب، فيأتي مثلا إلى مذهب من المذاهب ويرى الشواذ فيه، معنى الشواذ يعني التي ليس عليها دليل، وحتى ربما حتى في بعض الأحيان يكون أصحاب المذاهب منكرين لهذه، فيجمع من هنا ويجمع من هنا ويجمع من هنا.
نعم،
وهذا الذي قال فيه العلماء من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله.
المستوى الثاني،
المستوى الثاني وهو أن يكون الشخص يبحث عن اليسر في كل مسألة بغض النظر عن دليله، ليس شاذا، لكن مثلا يضر أي مسألة، مسائل أي مسألة
دليله الأيسر، يعني
نعم البوصلة تتجه للأيسر فقط بغض النظر.
هذا هو السؤال اللي بطرحه.
نعم، وهذا يفعلها أحيانا العامي وأحيانا يفعلها المجتهد وكذا، وهذا القول جماهير أهل العلم أو الجمهور من أهل العلم على منعه، لأنه في هذه الحالة لو نظرنا وتأملنا ما هو الذي يحفزه على أن يمتثل، هو الرغبة.
أسمع منك المستوى الثالث، لكن بعد هذا الفاصل اللي أذنت لي، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة مشهدنا الدعوي.
دعوة لكل البشر من عباد مصلحين.
أخرى أعزائي المشاهدين، وموضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع التيسير النص والممارسة مع الدكتور عبد الرحمن جرعي. دكتور، المستوى الثالث.
المستوى الثالث من اختيار الأقوال في الأسهل والأيسر، وهو ما إذا يعني كان الخلاف في المسألة له وجه، فيعني هناك قولان، أحدهما أشد والآخر أيسر، والمسألة من موارد الاجتهاد، بمعنى أن كلا القولين له مستند، والخلاف من الخلاف السائغ، فإذا مال فهل يصح أن يميل المفتي أو المجتهد في هذه المسألة إلى الأخذ بالأيسر، يعني يجعل الأيسر له إذا اختلفت الموارد عليه، أو إذا اختلفت الآراء عنده، ولا أحدها أشد، يعني إحداهما أحد القولين أشد والآخر أيسر، فهنا
فلا حرج أن يختار،
فلا حرج.
نعم،
عملا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
تتحدث عن موارد الاجتهاد، لكن عن العقائد هل يمكن أيضا ذلك كما أشرت سابقا؟
نعم، نعود إلى حقيقة إلى مسألة العقائد. أنا يعني قلت أن العقائد مبناها على يعني اليسر، ولذلك الإنسان ما يحتاج إلى كثير من المعلوم والمعارف ليعرف، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل ففي جلسة واحدة وبكلمات بسيطة يخرج وقد آمن بالله وبرسوله وعرف ما يجب عليه في ذلك. هناك طبعا جوانب أخرى في 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 التيسير في الاعتقاد، مثلا من هذه الجوانب أن الإكراه في الاعتقاد أو على بعض أمور الاعتقاد أمر داخل في التيسير، ولذلك قال الله عز وجل.
بمعنى، عفوا دكتور،
بمعنى أن من أكره،
بس بعد الآية لأن لا نقرأ.
نعم،
من الآية.
نعم، قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما حصل
أن يفصح بالكفر.
نعم، إذ لو لم يشرع هذا لكان على الناس حرج ومشقة. أيضا كذلك العفو عن الخطرات والوساوس التي قد تودي بالإنسان لو تلفظ بها وكذا، فلذلك من يسر الشريعة في هذا أو من يسر الإسلام في هذا أن هذا الوساوس والخطرات معفو عنها.
لكن أكثر الأبواب التي تفرق أو تفرق فيها الناس خاصة من أهل السنة بين غال وجافي ربما باب الرخص الذي يعد أيضا مفتاحا أو بوابة من أبواب التيسير الكبيرة.
أكثر تدعني في هذه النقطة فقط في قضية فقط أضرب مثال على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطرات والوساوس هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. كم الواحد منا يدور في ذهنه من الخطرات والوساوس حتى بعضها أمور وساوس في جانب الاعتقاد، وحتى لو جاء لفظ وكان هذا اللفظ ربما لفظا قد يكون لفظ مخالف جدا ويستوجب الإنسان على العقوبة لو كان في حال الاختيار، لكنه مثل في ذلك الرجل الذي أضاع ناقته وعليها زاده فلما وجدها أخطأ من شدة قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ. إذن فهذه الوساوس وهذه الخطرات حتى وإن كان فيها جوانب اعتقادية وكذا
كل هذا العفو هو باب من أبواب التيسير.
نعم نعم. طيب. وأمر أخير أختم به تأذن لي في النقطة هذه وإن قاطعتك في النقطة الأخيرة هذه، أيضا نفي البدع والخرافات هذا فيه نوع تيسير. قد تقول كيف نوع تيسير؟
نعم كيف؟
العبادات محدودة وهي قد جاءت الشريعة يعني بتفصيلها بما لا مزيد عليها، فمن زاد عليها الأصل في العبادة الحظر والتوقف فهو مبتدع. كيف يكون التيسير؟ الناس انظر إلى أصحاب البدع ماذا يفعلون؟ يكلفون أنفسهم بآصار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان. فصح عندنا هنا أن من التيسير منع البدع والخرافات حتى لا تكون آثارا وأغلالا.
طيب ماذا عن هذا السؤال أنه أكثر الأبواب التي تفرق فيها الناس بين غال ومجاف هي أبواب الرخص وأبواب التيسير بشكل عام؟ كلما شهدنا عالما ييسر شهدنا جدلا فكريا ومماحكات وربما صراعات بين أهل الدعوة والفقهاء والناس والعامة تشتغل بهذه القضايا، لماذا؟
أولا وقبل كل شيء يجب ألا نطلب الاتفاق في المسائل الاجتهادية. أصل طبيعة يعني عقول الناس وفهمهم وإدراكهم شيء طبيعي أن يختلف الناس، ولولا هذا الخلاف ما تضخمت الكتب
وانشغلت الناس بما ينفع وما لا ينفع.
نعم. لا، فالأصل أن النصوص أصلا حملت أوجه في كثير من أحوالها وهذا لا حرج فيه، وينبغي ألا نطلب الاتفاق. يعني
إذا ماذا نطلب يا دكتور؟ إذا
يعني لا أنا أقصد أولا أن يرجع العلم لأهله، وحينما يعني فيه في أبيات لطيفة كذا يمكن نلطف بها الكلام، ابن الوزير اليماني في كتابه إثار الحق على الخلق أورد أبيات لطيفة يعني أن بعض الناس يطلب الاتفاق وكذا، وهي أمور أصلا طبيعتها طبيعة هذه الأمور أن
هي مورد للاختلاف.
نعم، في مورد اختلاف. فيقول تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم. الخضر هو موسى. نعم. كما قص الله علينا قصتهم. كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به الإمام تكدر صفو جمعهما مرارا وعجل صاحب السر الصرامة، ففارقه الكليم كليم قلب وقد ثنى على الخضر الملامة، فدل على اتساع الأمر فيما الكرام فيه خالفت الكرامة، وما سبب الخلاف سوى اتساع العلوم هناك نقصا أو تماما. فشاهدي أنا أقول أن طبيعة المسائل هذه طبيعة. الأمر الآخر من يتصدى لهذه المسائل أحيانا؟ الأمر الآخر أحيانا بعض العوام يشغبون
في مرة. كيف يشغبون يعني؟
يعني يشغبون يثيرون الصخب والصياح. يعني مرة من المرات كنت في مجلس علم وأتحدث وكذا، فقال قائل منهم لي يا شيخ لقد اختلف العلماء في مسألة كذا وكذا، ذكر مسألة العصر المعاصرة، وفلان يفتي بالحل وفلان يفتي بالحرمة
فلان طبعا هو يقصد شيخ أكيد.
نعم يقصد. نعم فلان وفلان وكذا ويعني أشغلونا وضيعونا وكذا. فقلت له أنا أسألك سؤالا، قال نعم. قلت هؤلاء الذين اختلفوا وكذا أليس فيهم أحد تثق بعلمه؟ هو طبعا عامي. أليس فيهم أحد تثق بعلمه وبدينه؟ قال بلى. قلت كم هؤلاء؟ واحد ولا اثنين؟ قال والله يا شيخ المشكلة أنهم اثنين أو ثلاثة. قلت طيب هؤلاء اثنين والثلاثة كلهم على درجة واحدة في العلم وفي الفقه في نفسك وفي الورع؟ قال نعم. قلت إذن الأمر سهل، قلد من تشاء منهم.
أي قول قال به خذ.
نعم
حاضر. جميل. دعنا ننتقل دكتور عفوا إلى موضوع العمل الدعوي، حتى يعني على الأقل نحن فصلنا وأخذنا وقتا كافيا لتفصيل مسألة التيسير وفقه التيسير وما قد يرد إليه من ضوابط أو حتى من استشكالات. لكن كيف يمكن أن تستفيد الدعوة المعاصرة ومؤسسات الدعوة من هذا الفقه؟ لأن الدعاة في النهاية ينتقلون من مجتمعات مختلفة ويذهبون إلى مجتمعات تختلف فكريا وتختلف مذهبيا، ينتقلون إلى دول أمم بلدان مسلمة وغير مسلمة. كيف يمكن أن يستفيدوا هؤلاء الدعاة إن كانوا طبعا يتقنون ولديهم حسن فقه، كيف يستفيدون من التيسير؟
أحسنت بارك الله، هذا سؤال مهم. أقول يا أخي الكلام هنا ليس مفصولا على المشهد الدعوي، كلا، بل حينما نتكلم في الفروع وفي الفقه فتطبيقاتها في المجال الدعوي يعني يحملها الإنسان.
نعم.
فأولا وقبل كل شيء يا أخي الكريم، يجب أن نحرص على العلم، والدعاة يجب أن يكون لديهم علم بالمجال الذي يتحدثون فيه. وأنا ما أقصد أن العلم فقط أن يعرف يعني نتفا يسير عن هذا، بل الأمر ينبغي للإنسان فيما يتصدى فيه. يعني مثلا الذي مثلا يذهب إلى الأقليات الإسلامية مثلا، ينبغي أن يتقن هذا الفقه عند الناس الذين سيذهب إليهم، إذا كان أو على الأقل ما يحتاجون إليه من الأحكام الشرعية ويعرفه، فهذا أمر مهم. الأمر الآخر يا أخي أن يتقن فقه الخلاف، وأن يعرف أن هذه المسألة التي يتحدث فيها قد يكون فيها تتكلم فيها العلماء. وما فائدة
أنت تطلب أنه يكون كل داعية فقيه دكتور؟
أنا أقول إذا كان الإنسان سيتصدى للفتية فينبغي أن يلم،
إما أن يكون داعية واعظا غير فقيه فعليه أن يلزم يشتغل في هذه المنطقة.
أحسنت.
في مجتمعات يفهم.
أحسنت. نعم.
وإذا كان فقيها عليه أن ينتقل إلى
المنطقة. نعم، ويتحدث إذا كان غير فقيه في المسائل التي لا يحسنها يتحدث بما يعرف، بمعنى أنه لا يثرب على غيره في مسألة هو لا يعرف يعني أبعادها، قد يكون اختلف فيها العلماء وهي مما،
لكن حمل رسالة الدعوة الإسلامية ليست ممنوعة على غير الفقيه.
بالعكس بالعكس، الإنسان الواعظ الاقتصادي التاجر الكذا كلها له مهمة تنتظره. فشاهدي أنا أقول حينما قلت كيف نستطيع أن أقول يا أخي الكريم،
ما رأيك أن تفصل في هذه الإجابة لكن بعد أن نأخذ وياك هذا الفاصل؟ إذا أذنت لي دكتور فاصل قصير ثم نعود لمتابعة مشهدنا الدعوي.
دعوة لكل البشر من عباد مصلحين، هذا ديننا دين سلام، نور وهدى كل إنسان، الأمر بالمعروف والعفو والإحسان، هذا ديننا دين الإسلام. دعوة لكل البشر من عباد مصلح.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وموضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع التيسير النص والممارسة. دكتور قبل الفاصل سألناك وبدأت في الإجابة، نعيد السؤال حتى تبدأ مرة أخرى في الإجابة، كيف يمكن أن تستفيد الدعوة ومؤسسات الدعوة من فقه التيسير؟
نعم، أولا أن يعرف الدعاة إلى الله عز وجل، هم يعلمون، نحن فقط ننبه فقط تنبيه على أن مبنى الدعوة إلى الله عز وجل هو على التيسير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل يعني الصحابيين قال لهما للدعوة ونشر الإسلام، قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير، بمعنى إظهار هذا الوجه الحسن للإسلام. ولذلك حتى التيسير في مجال الدعوة إلى الله عز وجل له صور كثيرة، فمثلا مراعاة أحوال المكلفين. ولذلك لما جاءت الشريعة بهذه الأحكام للناس في بيئة هذا الأمر جديد عليها، فراعت أحوال المخاطبين، راعت أحوالهم في التدرج مثلا، وهذا كان حين قبل أن تستقر
مراعاة اختياراتهم الفقهية. يعني لو الآن ذهبت إلى منطقة أو مجتمع دعوه الله عز وجل وهو المجتمع مثلا مسلم،
نعم،
لكنه مثلا يتبع المذهب المالكي،
نعم،
وأنا حنبلي أصلا كداعية،
نعم،
هل يمكن لي أن أساهم في يعني إفتائهم باختياراتهم الفقهية، ولا ينبغي علي أن ألتزم بما أؤمن به أنا من فتاوى؟
هذه المسألة يعني مسألة مهمة. أنا لو كنت أذهب إلى وقد
في أوروبا
تيسر لي، نعم، أنا أذهب إلى هناك كان في بعض المواضع أو في بعض البلدان قالوا هم على يعني أتباع المذهب كذا وكذا،
نعم،
وقالوا نريد أن تدرس لنا كتابا في المذهب الفلاني كذا وكذا. فسألتهم سؤالا، قلت ما رأيكم أن نجعل فتوانا على الدليل ونرجع فيها لكم علي، أنه في كل مسألة من المسائل التي نأتي بها أن نحرص على أن نأتي بالدليل.
فما رأيكم؟ ليس إرباكا للعامة خصوصا، لأن العام يريد إجابة فورية، حلال حرام،
أنا أرى
جائز لا غير جائز.
أرى في مثل هذه المسائل الذي سيأتي مثلا طارئا الذي سيأتي طارئا مثل تلقي دورة ولا تلقي كذا، وأنت فإذا كان في هناك أشخاص مؤهلين للفتية في تلك البلاد وهم مرجع الناس، فقد يكون فعلا من الحكمة لا تشوش عليهم. أما إنسان يأتيني ويستفتيني في مسألة من المسائل وهذه المسألة أنا أعرف فيها القول الصحيح فأنا أفتي.
هذا تطبيق عندي جيد من تطبيقات التيسير في الدعوة. هل هناك تطبيقات أو شروط أخرى؟
نعم، في أمر آخر،
نعم،
أي قد يكون للناس في تلك البلاد أعراف ولهم أحوال، فأنت لا تطبق ما في هذا البلد مثلا على ما في ذلك البلد. أحيانا مثلا الناس يبتلون بعسر، أحيانا قد يكون طبيعة عملهم، قد يكون هناك المشاكل المحيطة بهم، الأحوال الأسرية، الأحوال السياسية، الأحوال الاقتصادية، كل هذه أنا ليس المقصود التساوق معها على كل حال، لا، لكن المقصود أن ينظر إليها في ضوء النصوص الشرعية وفي ضوء القواعد الشرعية.
طيب معلش،
وتراعى هذه الأحوال.
معلش، هذا الجهل بالتيسير في الشريعة ربما يكون معوقا من معوقات الدعوة خصوصا في البلدان غير المسلمة.
هذا الكلام صحيح، ويدل على هذا أنه في بعض البلاد التي ربما وصل إليها الدعاء قريبا، وجد أن من ضمن المشاكل التي نستطيع أن نقول أن الدعوة إلى الله عز وجل تواجهها هي بعض أحيانا بعض الفتاوى التي تقف عند رأي رغم أن الأمر فيه سعة. يعني مثلا الذي يحمل الناس، مثلا الذي يأتي والناس يقنتون مثلا في الفجر، فيذهب ويأتي بموعظة على أن القنوت لا يصح وأن القنوت بدعة وأن كذا، طيب فعله أئمة وكذا، والمسألة أيضا مما يحتمل.
لكن على المستوى الآخر أنه بعض الدعاء أيضا يواجهون كما أشرنا سابقا أسئلة من الناس، يعني في النهاية الداعي عندما يلتقي بالناس ويواجههم يواجه أسئلة، لأنهم يعتبرون على الأقل أمامهم فقيها وهم يسألون في الغالب، وهذا يحدث حقيقة كثيرا، يسألون حول فتاوى كثير من العلماء في مسألة التيسير، هذا ييسر وهذا يشدد، وهؤلاء وهذا السؤال يصل إلى هذا الداعية. فالآلية الآن كيف يمكن أن يتعاطى هذا الداعية مع هذه الإشكالية إذا جاءه عامي وسأله عن فتوى ينتقدها لعالم آخر؟ كيف يتعاطى هذا الداعية مع هذا؟
يجب أيضا يا أخي، يجب أيضا أن نربي الناس على هذه على فقه هذه القضية. من المهم جدا لا نتسوق مع الناس. لما يأتي العالم يقول العالم الفلاني هذا لا يخاف الله عز وجل ولا يتقي، والعالم الفلاني هذا مميع للدين وكذا، يعني فأنت دورك ماذا؟ أول وقبل كل شيء يجب أن تعرفه بحرمة يعني الخوض في أعراض العلماء. الأمر الآخر أيضا بيّن له أيضا كذلك، إذا كانت هذه المسألة من مسائل الاجتهاد الموارد الاجتهاد أيضا، أن هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء ليس الآن بل حتى من قديم. ثم أيضا الأمر الآخر، أنت مسؤول ومكلف بنفسك، فأنت حينما تعرض لك مسألة وتأتي لك مسألة فأنت لا تقصد بها كل أحد، وإنما تقصد من تثق بعلمه ودينه، والإنسان مسؤول عن نفسه أولا وآخرا.
لكن ومن المسؤول عن هذا العام في النهاية، الداعية أم الفقيه؟ يعني إذا جاء إلى الداعية هل ينبغي عليه أن يجيبه بالضرورة أم يحيله إلى العالم؟
نعم، إذا كان يعرف يقول أنا أعرف كذا وكذا، فإذا قال لك لا لكن الفتية عندنا على خلاف هذا، فقل له بإمكانك أن تسأل، أقول هذا الأمر الذي أنا أعرفه، وقف عندما تعرف. ما تقول يعني بعض الناس حينما يتصدى لفتوى أو في مسألة نعم، قال لا هذا وما عداه غرزه وهو لم يطلع على الخلاف.
دكتور عبد الرحمن الجرعي، أستاذ الفقه في جامعة الملك خالد بن أبها، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. احترام العلماء واجتهاداتهم وعدم التثريب عليهم ممن لم يصل إلى علمهم باب توقير اهتز في عصرنا، ومن تكلم بغير فنه أتى بالعجائب. التيسير يراعي تفاوت التدين لدى الناس، وهو ميزان دقيق لا يجنح بالمكلف إلى طريق الحرج ولا يميل به إلى طريق التميع والانسلاخ بعيدا عن ثوابت الدين. العلم أن تسمع الرخصة من ثقة، أما التشديد فكل يحسنه كما قال سفيان الثوري رحمه الله. أما الذين يخافون من تمييع الدين فنقول لهم إن هذا الدين محفوظ بحفظ الله تعالى له، أمم زالت وممالك انهارت وبقي كتاب الله عز وجل محفوظ من التحريف. الخوف كل الخوف من فهوم تشدد بلا أصل أو تميع بلا ثابت، أما أهل العلم فتيسيرهم تيسير منطلق من أصل الشريعة، مفاهيم ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله حتى لا يحدثوا بلبلة أو يساهموا في إضاعة جهود في ردود ومماحكات تبعثر صفوف الدعوة وتوهن جسدها. ومن أجل تعويد الناس على روح الاختلاف المنطلق من الثوابت والمستقر في الثوابت. السلام عليكم.
دعوة لكل البشر من عباد مسلم.